إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نظر في الكتاب والسنة خاصة وفي التاريخ عامة يعلم يقينا ما للشائعات من خطر عظيم وأثر بليغ، فالشائعات تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص، وكم أقلقت الإشاعة من أبرياء وحطمت من عظماء وهزمت من جيوش وهدمت من وشائد وتسببت في جرائم وفككت من علاقات وحطمت من صداقات وأخرت من سير أقوام. لخطرها وجدنا الدول تهتم بها والحكام يرقبونها، معتبرينها مقياس مشاعر الشعب نحو الإدارة صعودا وهبوطا، وبانين عليها توقعاتهم لأحداث ما، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي. وتلعب الإشاعة دورا خطيرا في الحرب النفسية، وهي وسيلة البلبلة في الحرب والسلم، والبلبلة الفكرية والنفسية مفتاح لتغيير الاتجاهات واللعب بالعقول ثم السيطرة والتحوير الفكري وغسيل الأدمغة. وليس من المبالغة أن يقال إن ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك هو حدث الأحداث في تاريخه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يمكر بالمسلمين مكر أشد من تلك الواقعة، وهي مجرد فرية وإشاعة مختلقة بيّن الله كذبها، ولكنها لولا عناية الله جل وعلا كانت قادرة على أن تعصف بالأخضر واليابس ولا تبقي على نفس في حال استقرار واطمئنان. ولقد مكث مجتمع المدينة بأكمله شهراً كاملاً وهو يصطلي نار تلك الفرية، ويتعذب ضميره وتعصره الإشاعة الهوجاء، حتى نزل الوحي ليضع حداً لتلك المأساة المفضعة، وليكون درساً تربوياً رائعاً لذلك المجتمع ولكل مجتمع مسلم إلى قيام الساعة. قال جل وعلا: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. وللإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته، فالناس أمامها بين مصدق ومكذب ومتردد ومتبلبل، فصار بها المجتمع الواحد والفئة الواحدة مجتمعات عديدة وفئات كثيرة. والإشاعة سلاح فعال بيد المحترفين من رجال الحرب النفسية، يستعمل للسيطرة على الاتجاهات الشعبية وزعزعة الوحدة الفكرية والانتماء والتماسك الاجتماعي، وللإشاعة دور كبير في دعم اتجاهات الجبهة الداخلية المعادية لبث روح الفرقة ولبث اليأس بين صفوف وأفراد المجتمع، وكذلك في بث روح الانتقام لنشر جو من الشك بين القادة والشعب وبين الضباط والجنود وبين الأصدقاء والحلفاء. إذن الإشاعة من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للأشخاص والمجتمعات، ولقد لجأ إليها الأعداء كوسيلة من وسائل الهدم والتدمير للمجتمع المسلم. فكم أقلقت من أبرياء وحطمت من عظماء وقطعت من وشائد وتسببت في جرائم وفككت من علاقات وكم هزمت من جيوش. وللإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته، فالناس أمامها بين مصدق ومكذب ومتردد ومتبلبل ومتناقض، ينظر إلى هذه الأخبار أمام ناظريه وتحت سمعه، فيجد هذا ينفي وذاك يثبت وذاك يشكك وآخر يؤكد. وفي هذا العصر استشرى الكذب وعم البهتان والافتراء والاختلاق وإلصاق التهم بالأبرياء والتقول على الناس بما ليس فيهم، والوسائل الحديثة صارت مدعاةً لنشر ذلك كله وإطارته كل مطار. فما هو إلا أن يتكلم الرجل بكلمة حتى تذيع في الآفاق، وربما يكون كاذباً مختلقاً مفترياً بهاتاً، وربما يختلق عليه ويبهت ويقول ما لم يقل، وكل ذلك واقع منظور. فينبغي أن يذكر من يفعل ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، ينبغي أن يذكر بما ورد فيه من العقاب الواقع عليه والعذاب الذي يناله في البرزخ قبل الآخرة منذ أن يموت إلى أن يقيم الله تعالى الساعة. ففي صحيح البخاري: يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يتحول الذي فعل ذلك إلى الجانب الآخر فيصح هذا فيُفعل بهذا مثل ما فُعل بالأول، ثم يتحول إلى الأول فيصح الثاني، وهكذا. إن من أدل ما يدل على قيمة الكلمة في دين الإسلام العظيم ذلك الجزء من حديث المنام الطويل الذي بيّن فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم جزاء الرجل يكذب الكذبة فتطير كل مطار وتسير كل مسار، ويظن المسكين أنه بمنأى من عذاب الله جل وعلا، وأن الكلمة لا قيمة لها ولا وزن، وهي في الحقيقة في الميزان أثقل من كثير من الذنوب والآثام، كما في حديث البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، والكلوب الحديدة التي ينشل بها اللحم ويعلق، يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. ثم تعددت المرائي وجاء التأويل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. هذا جزاء الكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، يعني هذا هو عذابه في البرزخ. فانظر إلى هذا العذاب وقيت كيف تناول من الكذاب آلة كذبه وموضع إفكه، وكيف يشق شدقه إلى قفاه بكلوب من حديد، ثم يثنى بالآخر فيلتئم الأول فيعاد عليه بالشق كما صنع به أول مرة، وهكذا إلى يوم القيامة. وفي رواية للبخاري: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. وفي تأويلها: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا جزاء من كذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. هذا جزاء ما أتى وكفاء ما صنع، فمن لا يقدر الكلمة بعد ذلك قدرها، ومن لا يعرف للكلمة بعد ذلك شأنها. وأكثر الذين يتعاملون مع الشبكة العنكبوتية هم داخلون إن شاء الله في هذا الوعيد، إلا أن يتوبوا إلى الله رب العالمين، وأكثرهم من أهل الكذب والبهتان، بل جلهم إلا من رحم الله جل وعلا، لأنه يندر أن تجد رجلاً صادقاً يتعامل مع شبكة المعلومات تعاملاً يرضي الله عز وجل، لا تنزلق قدمه ولا يزل بصره ولا سمعه. لقد توعد الله جل وعلا أهل الشر بقوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة، أي المخوفون المرهبون الأعداء، المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر. لئن لم ينتهي المنافقون عن أي شيء يكون انتهاؤهم لم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر، من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفحش وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء، لنغرينك بهم، أي لنأمرنك بعقوبتهم وقتالهم، ولنسلطنك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك، وليس لهم قوة ولا امتناع. ولهذا قال: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن هذا أحسم للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي مبعدين حيث وجدوا، لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. إن الأراجيف والشائعات التي تنطلق من مصادر شتى ومنافذ متعددة إنما تستهدف التآلف والتكاتف، وتسعى إلى إثارة النعرات والأحقاد ونشر الظنون السيئة وترويج السلبيات وتضخيم الأخطاء. الإشاعات والأراجيف سلاح بيد المغرضين وأصحاب الأهواء والأعداء والعملاء، يسلكه أصحابه لزعزعة الثوابت وهز الصفوف وخلخلة تماسكها، والمردفون هم الذين ينشرون الإشاعات الكاذبة أو يبالغون في تعظيم قوة الأعداء وقدراتهم واستحالة هزيمتهم وكسر شوكتهم من أجل تخذيل المؤمنين وتخويفهم من أعدائهم. وقد لعنهم الله حيثما وجدوا، وتوعدهم بأن يسلط عليهم من يستأصل شافتهم ويقطع دابرهم. وقد بيّن الله جل وعلا أن هذا هو ديدن المنافقين في المواجهات التي تقع بين المؤمنين والكافرين، وتوعدهم على ذلك بالعذاب الشديد، وحذر المؤمنين من السماع لهم وتصديقهم وإشاعة تخويفاتهم وأراجيفهم. فقال جل وعلا: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال جل وعلا كاشفا حقيقة هؤلاء المنافقين ومبينا أثرهم في الإرجاف والتخويف والتعويق والتخذيل ونشر الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فبين أن وجودهم في صف المؤمنين لا يزيد المؤمنين إلا شرا وفسادا وضعفا وهوانا وفتنة وفرقة، ويعظم البلاء حين يكون في المسلمين جهلة سذج يسمعون لهؤلاء المنافقين المفتونين الفاتنين فيتأثرون بإشاعاتهم ويستجيبون لتخويفاتهم ويصبحون أبواقا لهم وباب غاوات يرددون أراجيفهم وينشرون فتنتهم. لهذا قال جل وعلا: وفيكم سماعون لهم. فيتولد من سعي أولئك المنافقين وقبول هؤلاء الساذجين من الشر والبلاء وتوهين عزائم المؤمنين وإرعابهم ما هو من أعظم البلاء على أمتهم وأكبر المدد لأعدائهم. إن مروج الشائعة عضو فاسد يسري فساده في المجتمع سريان النار في الهشيم، يتلون كالحرباء وينفث سمومه كالحية الرقطاء، ديدنه الإفساد والهمز، وسلوكه الشر واللمز، وعادته الخبث والغمز. مروج الشائعة لئيم الطبع، دنيء الهمة، مريض النفس، منحرف التفكير، صفيق الوجه، عديم المروءة، ضعيف الديانة، يتقاطر خسة ودناءة، قد ترسب الغل في أحشائه فلا يستريح حتى يرغي ويزبد ويفسد ويؤذي، فتان فتاك، ساع في الأرض بالفساد للبلاد والعباد. الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها مجرم في حق دينه ومجتمعه وأمته، مثير للاضطراب والفوضى في الأمة، وقد يكون شراً من مروج المخدرات. كلاهما يعني مروج الشائعات ومروج المخدرات يستهدف الإنسان، لكن الاستهداف المعنوي بالشائعات أخطر وأعتى. وإنك لتأسف أشد الأسف ممن يتلقى الشائعات المغرضة على أنها حقائق مسلمة، فيلطخ سمعه وبصره من الشائعات الباطلة. لقد عد الإسلام ذلك سلوكاً مرذولاً منافياً للأخلاق النبيلة والسجايا الكريمة والمثل العليا التي جاء بها والتي حث عليها من الاجتماع والمحبة والمودة والإخاء والتعاون والتراحم والتعاطف والصفاء. وهل الشائعة إلا نسف لتلك القيم ومعول هدم لهذه المثل؟ ما استبيح دم أمير المؤمنين عثمان إلا بالشائعات التي حملت الكذب والافتراء والطعن عليه رضي الله عنه، إلى أمثال كثيرة تضم إلى هذا المثال. فأثر الشائعات سيء جد سيء، وينتج عنها غالباً آثار أخرى أسوأ منها. وفي تاريخ المسلمين من الشائعات الكثيرة التي كانت نتائجها سيئة في ظاهرها قصص كثيرة، منها الشائعة التي انتشرت أن كفار قريش أسلموا، وذلك بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة، فكان من نتيجتها أن رجع عدد من المسلمين إلى مكة، وقبل دخولهم علموا أن الخبر كذب أبلغ، فدخل منهم من دخل، وعاد إلى الحبشة من عاد. فأما الذين دخلوا فأصاب بعضهم من عذاب قريش ما كان هو فارا منه، فلله الأمر جل وعلا. وفي معركة أحد عندما أشاع الكافرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فت ذلك في عضد كثير من المسلمين حتى إن بعضهم ألقى السلاح وترك القتال واستحسر. وأدت الشائعات الكاذبة ضد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه إلى تجمع أخلاط من المنافقين ودهماء الناس وجهالتهم، وأصبحت لهم شوكة، وقتل على إثرها خليفة المسلمين بعد حصاره في بيته وقطع الماء عنه. بل كان من آثار هذه الفتنة أن قامت حروب بين بعض الصحابة الكرام كمعركة الجمل وصفين، وخرجت على إثرها الخوارج، وتزندقت الشيعة، وترتب عليها ظهور المرجئة والقدرية الأولى، ثم انتشرت البدع بكثرة، وظهرت فتن وبدع وقلاقل كثيرة، ما تزال الأمة المسلمة تعاني من آثارها ونتائجها إلى اليوم. فالإشاعة هي بداية الاختلاف والتفرق، وسرعان ما ينتهي الحال إلى معركة دامية تسل فيها الألسن وتسقط فيها القيم والمثل، وربما يشهر فيها السلاح. نسأل الله السلامة والعافية. وحسبك أن تصغي إلى أحاديث الناس في منتدياتهم العامة، بل وفي مجتمعاتهم الخاصة، لتسمع ضجيج الشائعات يطغى على كل شيء. ومن تأمل حال الناس من حوله رأى كم تتغير الأحوال وتتبدل القلوب بسبب ذلك الهراء الذي يشيعه بعض الناس بين آونة وأخرى. وتبدأ الشائعات عادة بكلمة صغيرة، ثم يزيدها الناس من هنا وهناك حتى تصاعد في سرعة إلى عنان السماء، فتحجب عن الرأي أو تكاد آفاق الرؤية الواضحة، وتسد أمام ناظريه السبل، فلا يرى جبال الحقائق الموضوعية الراسخة، هذه التي تعلو قممها في سماء صافية من المنطق والحق. والنفوس مجبولة على التطلع إلى غرائب الأخبار ونوادر الحوادث، فأنت ترى أن الأنظار تنجذب إلى ذلك المرء الذي يثير الأخبار من هنا وهناك ولو لم تكن ثابتة. ولقد أثبتت الأيام بما لا يدع مجالاً للشك أن الشهرة والسمعة تكون دائماً حليف المرء الذي يحسن عرض الشائعة ويزينها بآهات التحسر وإظهار الغيرة على الدين وأهله. وأما الإشاعة في اللغة ففي اللسان: شيعت فلاناً اتبعته، وشايعه تابعه وقواه، ويقال شاعك الخير أي لا فارقك، ومنه تشييع النار بإلقاء الحطب عليها. وشيعه خرج معه عند رحيله ليودعه، وتشيع في الشيء استهلك في هواه، والشيوع ما أوقدت به النار، يقال شيع الرجل بالنار أي أحرقه، والمشيع العجول، والشياع صوت قصبة الراعي وشبابته، وأشاع بالإبل وشايع بها وشايعها مشايعة، وأهاب بها بمعنى واحد أي صاح ودعا، وشاع الشيب انتشر، وشاع الخبر ذاع، وأشاع ذكر الشيء أطاره، وأشعت المال فرقته، والشاعة الأخبار المنتشرة، ورجل مشياع أي مذياع لا يكتم سرا، وشاع الصدع في الزجاجة أي استطار فيها. وقال الراغب في المفردات: الشياع الانتشار والتقوية، يقال شاع الخبر أي كثر وقوية، وشاع القوم انتشروا وكثروا، وشيعت النار بالحطب قويتها، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، ومنه قيل للشجاع مشيع، ويقال شيع وشيع وأشياع. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. وقال تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه. وقال تعالى: وجعل أهلها شيعا. وقال تعالى: في شيع الأولين. وقال تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم. وفات الراغب أن يذكر الآية الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. وفي معجم مقاييس اللغة يلاحظ أن المادة شع، الشين والعين، والعين تأتي أيضا بمعنى قريب من معنى مادة شيع، فهي بمعنى تفرق وانتشر. ومن ذلك شعاع الشمس، والشعاع بالفتح الدم المتفرق. والمعنى المشترك البارز بين هذه المعاني اللغوية لمادة شيعة هو الانتشار والتكاثر. الشين والياء والعين أصلان يدل أحدهما على معاضدة ومساعفة، والآخر على بث وإشادة. والإشاعة في اللغة تدور معانيها حول المتابعة وعدم المفارقة والاستهلاك في الهوى والإحراق والانتشار والذيوع والتفرقة والاستطارة والانتشار والتقوية والقريب. ولقد ورد لفظ الشيعة والمشايعة في القرآن المجيد على وجوه: الفرقة أو الجماعة من الناس، قال تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي من كل فرقة وجماعة وأمة. وأتت بمعنى المتابعة والموالي والمناصر والأهل والنسب والجيش. قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. وكذلك الأمثال والنظائر وأهل الملة، قال تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وقال تعالى: كما فعل بأشياعهم من قبل. وقال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. وكذلك بمعنى الأهواء المختلفة، قال تعالى: أو يلبسكم شيعا. وبمعنى الإشاعة، قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي تفشو الفاحشة. إن لفظ الإشاعة والأشياع غالبا ما يستخدم في الذم كما وضحت الآيات الكريمات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتماع. إن لفظ الإشاعة بمفهومها ومسماها في العصر الراهن لا يوجد في معاجم اللغة، ولذا فإن اللغويين المعاصرين قد أثبتوا معناها في اللغة بمعنى الخبر ينتشر غير متثبت منه بغرض التكاثر والتزايد. الخبر ينتشر غير متثبت منه بغرض التكاثر والتزايد، فهذا معنى الإشاعة في اللغة. وأما معنى الإشاعة في الاصطلاح فللإشاعة في الاصطلاح عدد من التعريفات، حيث إن كل من عرف اللفظ نظر إليه من منظور معين. من أهم تلك التعريفات: الإشاعة هي النبأ الهادف أن يكون مصدره مجهولا، وهي سريعة الانتشار ذات طابع استفزازي أو هادئ على حسب طبيعة ذلك النبأ. ومن تعريفاتها أنها أخبار مشكوك في صحتها ويتعذر التحقق منها، وتتعلق بموضوعات لها أهمية لدى الموجهة إليهم، ويؤدي تصديقهم أو نشرهم لها إلى إضعاف روحهم المعنوية. ومن تعريفاتها أنها كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق تتناقل من شخص لآخر دون أن تكون لها معايير أكيدة للصدق. ومن تعريفاتها أنها الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس، والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها. ومن تعريفاتها أنها بث خبر من مصدر ما في ظرف معين ولهدف ما يبتغيه المصدر دون علم الآخرين، وانتشار هذا الخبر بين أفراد مجموعة معينة. فواضح من هذه التعريفات العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، فالعامل المشترك بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي هو الانتشار والذيوع والتفرد. وأما الأمور التي تقوم عليها الإشاعة فإنه لا بد للإشاعة من أمور مهمة حتى تروج وتسرب بين طبقات المجتمع. ومن الأمور المهمة التي تتعلق بالإشاعة موضوع الإشاعة نفسها، وكونه ينطوي على شيء من الأهمية بالنسبة للمتحدث والمستمع. وأما الأمر الآخر فهو كون الوقائع الحقيقية على جانب من الغموض، وهذا الغموض ينشأ إما عن انعدام الأخبار أو اقتضابها أو تضاربها أو عدم الثقة بها، أو ينشأ عن التوترات الانفعالية التي تجعل الفرد غير قادر على تقبل الوقائع التي تقدمها الأخبار إليه. فالغموض والأهمية يرتبطان ارتباطاً قوياً بسريان الإشاعة، وقدر الإشاعة السارية يتغير تبعاً لمدى أهمية الموضوع عند الأشخاص المعنيين، وتبعاً لمقدار الغموض المتعلق بالمسألة المعينة. والعلاقة بين الأهمية والغموض ليست علاقة إضافية، وإنما هي علاقة تضاعفية، بمعنى أنه إذا كانت الأهمية ضعيفة فلن تكون هناك إشاعة، فالغموض وحده لا يطلق الإشاعة ولا يساندها. كذلك الحال للأهمية وحدها، وإذا كان الغموض والأهمية من أهم الأمور التي تقوم عليها الإشاعة، إذا كان ذلك كذلك فإنه أيضاً هناك أمور لا بد من توافرها حتى تروج الإشاعة وتنتشر. ومن أهم هذه الأمور وجود قضية تدور حولها الإشاعة، وصياغة الإشاعة بطريقة متقنة حتى يؤدي ذلك إلى اعتقادها وتصديقها، ووجود الوسط المساعد لنقل الإشاعة، والتركيز على هدف معين دون التشعب إلى جزئيات متعددة، واختيار الزمن المناسب لنشر الإشاعة، واختيار المكان المناسب لبث الإشاعة، وعدم توثيق مصدر الإشاعة، ووجود هدف معين من صياغة الإشاعة، واختيار الأسلوب الهادف لصياغة الإشاعة على حسب الموضوع. فإذا كان الموضوع يحتاج إلى عبارات هادئة لينة، اختيرت الألفاظ الملائمة التي تتسم بالسكينة، وإن كان الموضوع يحتاج إلى الاستفزاز والثورة اختيرت الأساليب المناسبة التي تنضح بالقوة والإشمئزاز. ومن الأمور التي لا بد من توافرها أيضا جهل المجتمع الذي تشاع فيه الإشاعة، وانعدام المعلومات والمفاهيم عن الموضوع المشاع. فإذا وجدت هذه الأمور فإن الشائعة تسري بين الأفراد والجماعات في جميع المجتمعات الإنسانية على مختلف الأزمنة ومختلف الأمكنة، وفي أوقات السلم والحرب، في زمن الرخاء والشدة. الشائعات بمعناها الاصطلاحي عبارة عن أقوال أو أخبار أو أحاديث يختلقها البعض لأغراض خبيثة، ويتناقلها الناس بحسن نية أو بخبث طوية دون التثبت من صحتها ودون التحقق من صدقها. ويعرفها بعضهم أيضاً بأنها عبارة عن نبأ أو حدث مجرد من أي قيمة يقينية ينتقل من شخص لآخر، قادر على زعزعة الرأي العام أو تجميده. والإشاعة في أغلب الأحوال ما هي إلا تضخيم للأخبار الصغيرة، وإظهارها بصورة تختلف عن صورتها الحقيقية، أو هي تسخير للأخبار المكذوبة، وطلاؤها بطلاء براق يلفت إليها الانتباه من أجل إشاعة الفرقة والبغضاء بين العباد. ثم تسري هذه الأخبار بعد ذلك سرياناً وبائياً بين الصفوف التي تكون في أغلب الأحوال لسوء التربية ولغياب الموازين العلمية المعتمدة في القبول والرد، ولغياب المرشدين الأمناء، تكون لذلك مرعاً خصيباً لمثل هذه الشائعات. في هذا العصر نجد للشائعات دوراً كبيراً، بل استغلت الشائعات ضد المسلمين استغلالاً بغيضاً. ومثل هذه الشائعات تحدث في الصف ثغرات تخل به، وأحياناً تكون ثغرات كبيرة يصعب سدها، خاصة إذا كانت مصادر الشائعات من داخل الصف. من أناس جهلة أو لهم هوى خفي أو لهم ظن مخطئ. وأما أعداء الإسلام فهم يستخدمون الشائعات ضد المسلمين، خاصة علماءهم وقادتهم ودعاتهم، وغالبا ما يستخدمون في شائعاتهم طريقين: إنشاء وتلفيق الأكاذيب والاتهامات للعلماء وأهل العلم لزعزعة الثقة بهم وللانصراف عنهم، وتصيد الأخطاء العلمية والعملية مع نشرها بين الناس مع إعطائها حجماً أكبر، فيزيدون شائعات مكذوبة على أمر صغير كالشيطان الذي يلقي على الكاهن كلمة صحيحة و99 كذبة، فشأنهم شأن الكهنة والشياطين حذو النعل بالنعل. ويجب على المسلم أن يتثبت وأن يتروى في تلقي الأخبار والرواية والعمل بها، والأصل في ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وقد دلت هذه الآية في سورة الحجرات على أمرين. الأول منهما أن الفاسق إذا جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب، فإنه يجب فيه التثبت. والثاني من الأمرين وما استدل عليه بها أصل الأصول من قبول خبر العدل، لأن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل بدليل خطابه، أعني مفهوم المخالفة، أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين في نبأه على قراءة فتبينوا، ولا التثبت على قراءة فتثبتوا. قال: وهو كذلك، إن من العوامل الرئيسة لحرب المجتمعات السيطرة على وسائل الإعلام التي تقدر بإمكاناتها المثيرة تقدر على التأثير على أن تنقل موضوعاً عادياً إلى مستوى أزمة وطنية. إن من العوامل الرئيسة لحرب المجتمعات السيطرة على وسائل الإعلام التي تقدر بقدرتها المثيرة على التأثير على أن تنقل موضوعاً عادياً إلى مستوى أزمة وطنية. ويبدأ هذا المسار عادةً بطرح المسألة على الساحة الدولية بواسطة خبراء محترفين أو صحافيين مشهورين، ثم يتطور النقاش درجة درجة حتى يصبح مشكلة طارئة، سواء كانت مشكلة حقيقية أو مفتعلة، لتنتقل بعد ذلك المشكلة الطارئة إلى أزمة وطنية لا تقبل التأجيل. والتهيئة للحرب النفسية متطورة للغاية، ويكون من خلال الإعلام والتلاعب النفسي واستخدام محطات فضائية تكذب وتقوم بتزوير الصور والحقائق عن طريق تمويل المحطات أو الإعلاميين أو أصحاب المحطات، ويستخدم فيها وسائل الإعلام التقليدية أو الجديدة من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وقناة الجزيرة والإخوان مثال لترويج الشائعات من أجل هدم كبرى الحواضر العربية الإسلامية، إن سيطرة اليهود على وسائل الإعلام الدولية أداة رئيسة في هذا المجال، تجعل منها شريكاً مزمناً في كل الأزمات التي تحدث في المنطقة. من وسائل الماسون بث الأخبار المختلقة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق، لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم. وقناة الجزيرة القطرية مثلاً تبعيتها لليهود، إنما هي منظمة يهودية، ويقول ضال من الضلال الكبار الذين ابتليت بهم الأمة في هذا العصر حتى صار معدوداً على كبار علمائها وشيوخها، يقول إنه لولا ما قدمته قناة الجزيرة ما وقع في مصر، يعني من أحداث 25 من يناير. نعم، من ذلك الشعار حرية ديمقراطية، وهو من شعارات الماسون. لقد كان الناس في ليبيا الحبيبة طيبين، يحبون الحياة الكريمة، فأججت قناة الجزيرة شعلة الثورة الملعونة بطريقة شيطانية. المذيع في حجرة وليبي خائن في حجرة مجاورة يقول له: أنا الآن في ميدان كذا بطرابلس، الناس خرجوا جميعا إلى الشوارع محتجين ثائرين، والأعلام ترفرف في كل مكان، واسمع الدوية طلقات الرصاص بلدانات المدافع. وليس شيء من ذلك قط. يجلس في الحجرة المجاورة والآخر يهيج الشعب الليبي الطيب ويحركه مع إخوان الداخل من المجرمين الخائنين بليبيا، حتى وقعت الواقعة وارتفع الأمن وحلت المخافة وجاء العذاب. يخاف الناس على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، وأما ثروات بلادهم فإنها تخرج إلى أعدائهم، تخرج في كل لحظة إلى الأعداء. فهذا هو المراد مع تغيير العقول والقلوب ونسف العقائد والأديان. عن النفس الإنسانية يصدر السلوك وتنبثق المواقف، وهي بما تحوي من عقائد وأفكار ومفهومات مناط الوجود الإنساني وسبب التغيير الرباني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنفس عالم واسع هائل قابل للتغير والتشكل والصعود والهبوط، والله جل وعلا جعلها كذلك ليبتلي الإنسان ويمتحنه، كما قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر في نفسه ليرى تلك الآية المعجزة: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومنذ فجر التاريخ والصراع دائر بين الناس على كل شيء، وعلى السيطرة على النفس الإنسانية باعتبارها مجالاً مهماً من مجالات الصراع. ولقد حاول العلم أن يتعرف إلى النفس الإنسانية، ثم وظفت هذه المعرفة في محاولة السيطرة على هذه النفس، وسميت هذه المحاولات أو هذا اللون من الصراع الحرب النفسية، أو حرب المعنويات، أو حرب الكلمة والمعتقد. وهي ما عرفته، أي الحرب النفسية، هي ما عرفته أجهزة الإعلام باسم الحرب الباردة، انطلاقا من أنها يستعمل فيها النار ووسائل التدمير المادية، ولا يسمع فيها دوي الانفجارات، ولا يقع فيها صرعى ولا جرحى، ومع هذا فهي الأهم والأطول والأخطر. والواقع أن العلم العسكري وخبرة الحروب يجمعان على أن الحرب النفسية سلاح فتاك شديد التأثير في المعركة، ويساهم مساهمة كبيرة مع أعمال القتال وغيرها من أساليب الصراع في تحقيق الانتصار بسرعة وبأقل الخسائر في الأرواح والمعدات. والحرب النفسية أخطر أنواع الحروب، لأنها تستهدف في المقاتل عقله وتفكيره وقلبه لكي تحطم روحه المعنوية وتقضي على إرادة القتال فيه، وتقوده بالتالي نحو الهزيمة. ومن هنا جاءت خطورة سلاح الحرب النفسية الذي أصبح في العصر الحديث يحتل مكان الصدارة بين أسلحة الحروب، والذي يؤمن العسكريون بأنه قد يكون أشد أثراً من الأسلحة الأخرى في تحقيق هدف النصر بسرعة وبأقل الخسائر. وهذا هو ما عبر عنه الرسول القائد صلى الله عليه وسلم بقوله عن حسان رضي الله عنه في شعره وهجائه للمشركين، يقول لعمر وقد تعرض لحسان: خل عنه يا عمر، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل. لقد نوه القادة والزعماء بأهمية الحرب النفسية وأثرها في إدارة الصراع وفي تحقيق نتائجه، فمن ذلك قول القائد الألماني روميل: إن القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أبدانهم. وقال ديغول: لكي تنتصر دولة ما في حرب عليها أن تشن الحرب النفسية قبل أن تتحرك قواتها إلى ميادين القتال، وتظل هذه الحرب تساند هذه القوات حتى تنتهي من مهمتها. وقالت شيرشل: كثيراً ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ، وتعرف الحرب النفسية بأنها الاستخدام المخطط للدعاية أو ما ينتمي إليها من الإجراءات الموجهة إلى الدول المعادية أو المحايدة أو الصديقة، استخدام ذلك بهدف التأثير على عواطف وأفكار وسلوك شعوب هذه الدول بما يحقق للدولة الموجهة أهدافها. والإشاعات جزء حيوي من الحرب النفسية، وهي وسيلة البلبلة في الحرب والسلم. والبلبلة الفكرية والنفسية مفتاح إلى تغيير الاتجاهات واللعب بالعقول، ثم السيطرة والتحوير الفكري وغسل الدماغ. والإشاعة سلاح بيد المنحرفين، يستعمل للسيطرة على الاتجاهات الشعبية وزعزعة الوحدة الفكرية والانتماء والتماسك الاجتماعي. ونحن في العالم الإسلامي نتعرض لأخطر حرب نفسية، وأكثرها من حيث التركيز والشراسة إنما هو موجه إلينا نحن، وذلك من منطلق كوننا حملة الرسالة الخاتمة التي أراد الله لها أن تظهر على الدين كله، ولكوننا أصحاب أعظم ثروات ينتظر لأصحابها إنهم تحركوا في الاتجاه السليم أن يسودوا العالم. ولذلك شنت هذه الحرب لتهديم النفوس وشل الإرادات وتمييع العزائم
ليبقى الشعور بالتبعية والهزيمة الروحية والفكرية، وليبقى الشباب والمفكرون والسياسيون لاهثين وراء المعسكرات، وهم لو صحت منهم النيات كانوا السادة والقادة، وجاءتهم الأمم تقبس منهم وتلتمس الهدى والنور. هي إذن الحرب النفسية الدائبة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ولقد آتت هذه الحرب أكلها ووصلت إلى نتائجها لأول مرة في تاريخ المسلمين، هزيمة روحية وشعوراً بالتفوق المنهجي الغربي. والدعاة إلى الله في العالم الإسلامي هم رأس الحرب والطليعة التغييرية، لذلك جردت لهم وحدهم حملة مركزة من الحرب النفسية، وأطلقت من حولهم الإشاعات تبغي تشويه صورتهم، فلا يعودون يمثلون دور الريادة الفكرية. ولقد نجح الأعداء في الجولة الأولى لهذه الحرب، إلا أن حدة الهجمة بدأت تنكسر وينعكس المد لصالح الدعاة. إن الشائعات تخل بالأمن وتجلب الوهن وتحقق مراد الأعداء في تركيع المؤمنين واستضعافهم وكسر شوكتهم وتيئيسهم وقتل روح المقاومة في نفوسهم. تعد الإشاعات من أهم أساليب ووسائل الحرب النفسية، لأنها تستعمل بفاعلية وقت الحرب وكذلك في وقت السلم، كما مر فيما عرف بالحرب الباردة، وتتميز بشدة تأثيرها على عواطف الجماهير وقدرتها الكبيرة على الانتشار وفاعليتها العظيمة التي تبدأ من وصولها إلى المكان الموجهة إليه. وتختلف الإشاعات عن الأساليب الأخرى في أن الوسيلة التي تحملها وتنقلها وتزيد من حدتها هي المجتمع المستهدف نفسه، فما أن تصل الإشاعة إلى بعض أفراد المجتمع المستهدف حتى يقوم بروايتها وترويجها إلى كل من لا يعرف، بل لا يقتصر الأمر عند حد الرواية أو النقل فقط، يتعدى الأمر إلى أن الشخص الذي ينقل الإشاعة غالباً ما يضيف إليها ويبالغ فيها، وربما اختلق أجزاءً كثيرةً من تفاصيلها، مما يجعل الفائدة من الإشاعة أعظم وأقوى من أي وسيلة بالنسبة لموجه الإشاعة، لأن الجمهور المستهدف قد حمل عنه عبء نقل الإشاعة إلى كل فرد من أفراد المجتمع، مما يساعد على سرعة نقلها، وكذلك ساعد على زيادة فعالياتها وتأثيراتها، لأن الفرد سمع هذه الإشاعة من صديقه، من حميمه، من داخل مجتمعه، وهذا على عكس الإشاعات التي تذاع أو تنشر في إذاعات وصحف العدو، لأن الوسائل المكشوفة من جانب العدو غالباً ما تكون محل شك وريبة من قبل الجمهور المستهدف. ومن هذا المنطلق تتضح لنا العلاقة الوطيدة بين الإشاعة والحرب النفسية، وهي علاقة الجزء بالكل، فالإشاعة بمثابة الجزء والحرب النفسية بمثابة الكل. وقد اتفق المختصون والباحثون في هذا المجال على أن الإشاعة تعد أحد أساليب الحرب النفسية، وقد ورد في جميع كتب الحرب النفسية أن الإشاعة أسلوب من أساليبها، أو هي وسيلة من أقوى وسائله، مثلها في ذلك مثل الدعاية وغسل الدماغ أو افتعال الفتن والأزمات وغير ذلك من الأساليب الكثيرة. وتلعب الإشاعة دوراً خطيراً في الحرب النفسية، وهي وسيلة البلبلة في الحرب والسلم. البلبلة الفكرية والنفسية مفتاح لتغيير الاتجاهات واللعب بالعقول ثم السيطرة وغسيل الأدمغة. والإشاعة سلاح فعال بيد المحترفين من رجال الحرب النفسية، استعملوا للسيطرة على الاتجاهات الشعبية وزعزعة الوحدة الفكرية والانتماء والتماسك الاجتماعي. لقد كان الألمان سادة الموقف في الحرب العالمية الثانية في استخدام الإشاعات في الحرب النفسية، أنهم علموا أن حملات الإشاعة من أقوى الحملات تأثيراً على العدو، فيتصل إلى السامع دون أن يبدو أنها دعاية معادية، لأنه يسمعها من أخيه أو صديقه أو زميله في العمل، فهو يسمعها من داخل مجتمعه. وكانت أية أخبار تذاع على الموجة القصيرة في ألمانيا أو أي قصة ينشرها عميل ألماني في صحيفة ببلدة محايدة سرعان ما تبدو وكأنها صادرة من العدو، إذ يضيع أصلها الألماني تماماً في عملية تداولها. والحقيقة أن السامع لا يمكن أن يطالب بالدليل، لأن الذي يعرض مثل هذه الأخبار لا يزعم هو أن لديه أي دليل، بل يوضح منذ البداية أن ما يقوله ما هو إلا مجرد كلام سمعه. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. أخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني: بئس مطية الرجل زعموا. بيقولوا، يقول زعموا كذا وكذا، يقولون كذا وكذا، إنهم يروجون كذا وكذا. من هم؟ لا يدري، ولا الغول والعنقاء يدريان من هؤلاء، لا يدري عنهم شيئا. والحقيقة أن السامع لا يمكن أن يطالب بالدليل ولا أن يطالب به، لأن الذي يعرض مثل هذه الأخبار لا يزعم أن لديه أي دليل، بل يوضح منذ البداية أن ما يقوله ليس سوى مجرد كلام يسمعه. على هذا الأساس يكرره ويعيد تكراره. إن التصديق في مثل هذه الحالات أسهل من الكذب، لا سيما إذا كان الأمل أو الخوف يعضد الإشاعة. هناك أساليب مهمة للإشاعات في الحرب النفسية، هناك بعض الأساليب المهمة التي تقوم الإشاعات من خلالها بدور فاعل في الحرب النفسية. من أهم هذه الأساليب الاستخدام بقصد التفتيت، ويمكن أن يقصد بالتفتيت الروح المعنوية أو تفتيت الصفوف وزرع الفتنة أو الفرقة بينها. وبهذه الوسيلة تقوم الإشاعات بدورها في تدمير القوى المعنوية وتفتيتها. ومن الأساليب استخدام الإشاعات كستارة دخان، أي للخداع. وهذا الأسلوب يعتمد على حقيقة أن الإشاعات يمكن أن تخفي الحقيقة، فيقوم أحد الجانبين بالسماح بتسرب بعض المعلومات، بذلك يصعب على الجانب الآخر معرفة الأسرار الحقيقية من الأخبار الكاذبة. ولقد كان الألمان سادة في هذا الأسلوب، فقد كانوا يطلقون الكثير من الأنباء المتناقضة من داخل ألمانيا إلى البلاد التي يريدون أن يحدثوا فيها اضطرابا وفوضى بين الناس. ومن الأساليب الحط من شأن مصادر الأنباء، ويقوم هذا الأسلوب على أساس خداع الخصم بالإيحاء إليه ببعض الأخبار والمعلومات الخاطئة، وما أن يذيع الخصم هذه الأخبار والمعلومات حتى يتم توضيح الأمر للرأي العام، حتى تصبح لديهم قناعة بكذب مصادر أنباء العدو. من الأمثلة على ذلك، في السنة الثانية للحرب العالمية الثانية حاول البريطانيون أن يدمروا محطة السكك الحديدية الرئيسة في برلين عدة مرات، ولكنهم لم ينجحوا في محاولاتهم تلك. وقام الألمان بنشر تقارير غير مؤكدة توحي بأن الإنجليز قد نجحوا في محاولاتهم. عندما وصلت هذه الإشاعات إلى بريطانيا اعتبرها الإنجليز تأكيداً وإثباتاً لنجاح محاولاتهم، وسرعان ما أذاعوا الخبر بطريقة رسمية. حينئذ أخذت وزارة الدعاية الألمانية بعض الصحفيين الأمريكيين إلى المحطة الرئيسة لإثبات كذب الإذاعة البريطانية، وبذلك استطاع الألمان أن يحطوا من شأن الإذاعة البريطانية على أساس أن أنباءها كاذبة. ومن الأساليب استخدام الإشاعة كطعم يقصد به إيضاح الحقيقة. خير مثال لذلك ما قام به اليابانيون في الحرب العالمية الثانية، إذ روجوا إشاعات مبالغا فيها عن خسائر الأمريكيين في الاشتباكات البحرية. كانوا يعرفون حقيقة ما صنعوا، ولكنهم لا يعرفون حقيقة خسائر الأمريكيين، وكان اليابانيون يهدفون من وراء ذلك إلى إثارة الأمريكيين حتى يقوموا بدورهم بنشر حقيقة خسائرهم. وبالفعل نجحت هذه الوسيلة، إذ أن انتشار هذه الشائعات أثر تأثيراً بالغاً في معنويات الشعب الأمريكي، مما جعل الحكومة الأمريكية تسرع في إذاعة الحقائق عن الخسائر رغبة منها في دعم الروح المعنوية. وبذلك استطاع اليابانيون أن يعرفوا الحقائق التي تهمهم. وتقوم الإشاعة في الحروب على استراتيجيات وتكتيك معينين، ليست عملاً ارتجالياً ولا عملاً فوضوياً يقوم به فرد هاو أو جماعة لتحقيق مقاصد قريبة أو بعيدة. الإشاعة حرب منظمة من أجل تفكيك الروابط بين أبناء المجتمع الواحد وإشاعة البلبلة وبث روح الفرقة والانقسام في المجتمع الواحد. إذن الإشاعة من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للأشخاص والمجتمعات، لدى إليها الأعداء كوسيلة من وسائل الهدم والتدمير للمجتمع الإسلامي. والمثال على ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان من حادثة الإفك. هذا الحادث يعتبر حدث الأحداث في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم ينكر بالمسلمين مكر أشد من تلك الوقعة، وهي مجرد فرية وإشاعة مختلقة بيّن الله كذبها في قرآن يتلى، إلى أن يرفعه الله جل وعلا بين يدي الساعة. للإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد، والناس يكونون أمام الإشاعة بين مصدق ومكذب ومتردد ومتبلبل، أمام من يشكك ومن يؤكد. كم من حي قد قيل إنه ميت، وكم من ميت زعموا حياته، وكم من ضال شاع أمره بأنه من الأولياء وأصحاب الكرامات، وكم من رجل صالح شاع أمره أنه نقص على عقبيه وفعل الأفاعيل، كم من بريء قد اتهم، وكم من متهم حوله قرائن كثيرة تدل على جريمته، تأتي الإشاعة فتبرئه حتى يصير كالشمس في كبد السماء، يختلط الحابل بالنابل والصحيح بالمريض والسليم بالعليل والأحمر بالأسود. إن أسلوب الإشاعة من أخطر أساليب الحرب النفسية، إنه يثير البلبلة في نفوس الناس ويضعف روحهم المعنوية، فينهزمون داخل نفوسهم، وبذلك ينهزمون في كل شيء. فهزيمة النفس هي الهزيمة الحقيقية التي يتبعها الانهيار والاندحار. وكل خبر هام يشك في صحته ويتعذر التحقق من أصله فهو إشاعة. كل خبر هام يشك في صحته ويتعذر التحقق من أصله فهو إشاعة. لتحقق الشرطين الرئيسين لها، وهما الغموض والأهمية، القلق والحب، الكره والحقد، الخوف والأمل، الانتقام والتشفي، كلها دوافع نفسية إنسانية يتم التركيز عليها عند إطلاق الشائعات. فالإنسان القلق من فشله مثلاً يكون أكثر ميلاً من غيره لتصديق خبر عن فشل أعداد كبيرة من الناس ثم لنشر هذا الخبر. الشخص الذي يكره آخر أو مجموعة من الناس مثلاً يسارع إلى تصديق أو نشر أي خبر يسيء إلى ذلك الشخص أو إلى تلك المجموعة. ووضع اليد على هذه الاتجاهات في المجتمعات قد توصل إليها الأعداء مجاناً في هذا العصر بطواعية وأريحية من المجتمعات نفسها، وهي مستهدفة في وجودها، ذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تبث الأسرار، تذاع الهموم، يسرد كل منهم ما لديه وينثر مكنون صدره، وهناك من يراقب من أجل أن يشيع الشائعات على قدر منضبط مع ما تعانيه المجتمعات، إلى غير ذلك من تلك الضروب التي هي في حقيقتها من الحرب النفسية على تلك المجتمعات. ولكن الناس للأسف يهدمون أوطانهم بأيديهم ويدمرون ذواتهم بأيديهم أيضا. إن المحور الذي تهدف إليه الإشاعة وإضعاف الروح المعنوية للخصم تمهيداً لانهيارها، وبالتالي إجبار هذا الخصم على الاستسلام وعلى تنفيذ الشروط التي تملى عليه وتعريضه لهزيمة الانكسار أو للخسارة الكبرى. هذه الهزيمة هي النتيجة النهائية لجملة من الأهداف تحققها الإشاعة في صفوف الخصم أو العدو. من هذه الأهداف تفريق الصفوف، توسيع الثغرات، تبديد الإمكانات، التشكيك في كل عمل أو حركة يقوم بها الخصم، خاصة في عدالة الهدف الذي يسعى إليه أو في أهميته أو دوافعه ومبرراته، مع بث عوامل الضعف والوهن، وفي طليعة ذلك زعزعة ثقة الخصم بنفسه وبعوامل قوته وتماسكه. لقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحصين من هذا كله، فقال: أمسك عليك لسانك، وأخذ بلسان نفسه. فلو أن الإنسان لم يتكلم إلا بما هو منه متحقق ما سرت في المجتمع المسلم إشاعة قط. لو أن الإنسان أخذوا بقول ربهم وإلههم ومليكهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأمسك كل إنسان بزمام لسانه ولم يتكلم إلا بما هو خير، لما وقع في المجتمع المسلم شيء يسوءه. ولكن نسأل الله رب العالمين أن يهدينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تمسك بسنته وتبع هديه إلى يوم الدين.